العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإندونيسي يستقبل رسميا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في القصر الرئاسي في جاكرتا. قوات الاحتلال الصهيوني تفجر منزل الشهيد معتز الخواجة في رام الله وسط اندلاع مواجهات عنيفة. تجدد الاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم بين طرفي النزاع على الرغم من بدء سريان هدنة جديدة. تفاصيل النشرة. عين سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي علي شمخاني مستشارا سياسيا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام. كما عين سماحته الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان ممثلا له في هذا المجلس. وفي وقت سابق من يوم أمس أصدر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مرسوما يقضي بتعيين العميد علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا للأدميرال علي شمخاني. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز المناصب التي تسلمها سابقا الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال أحمديان.
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل أمينه الجديد بموجب مرسوم رئاسي. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عين الأدميرال علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد خلفا للأدميرال علي شمخاني الذي شكره الرئيس الإيراني على جهوده التي بذلها خلال السنوات العشر من فترة توليه المنصب. ولعل أبرز وآخر هذه الجهود جهوده في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية. ولكن من هو الأمين الجديد للمجلس؟ أدميرال بحرية حرس الثورة الإسلامية علي أكبر أحمديان من مواليد عام 1961 من محافظة كرمان جنوبية إيران. التحق بجبهات القتال في الحرب المفروضة في سن 19. خلال سنوات الحرب الأخيرة أصبح أحمديان أحد مهندسي التحول في بحرية حرس الثورة ولعب دورا في تشكيل قوة بحرية جديدة ومبتكرة في الحرس، واعتبر واحدا من أوائل المنظرين لفكرة الدفاع غير المتكافئ. 15 عاما من خدمته في سلاح البحرية التابع لحرس الثورة جعلت منه خبيرا في مجال الملاحة والصواريخ، ليترك منصبه في بحرية حرس الثورة ويترأس هيئة الأركان المشتركة للحرس لسبع سنوات لاحقة. درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية أهلته ليكون رئيس المركز الاستراتيجي لحرس الثورة الإسلامية لمدة 16 عاما بدءا من 2006، ويعتبر إحدى الشخصيات الأكثر احتراما في البلاد في شؤون الأمن القومي، ليكون أحد الأعضاء الخمسة الجدد الذين أضافهم قائد الثورة الإسلامية إلى تشكيلة مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد.
استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو فيديدو رسميا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي في القصر الرئاسي في جاكرتا. وتم إطلاق 21 قذيفة مدفعية تكريما لوصول الرئيس الإيراني والوفد المرافق له. وقام رئيسا البلدين بزرع الشتلات في أراضي القصر الرئاسي الإندونيسي كعلامة على السلام والصداقة بين بلديهما. وسيتم التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران وإندونيسيا من قبل المسؤولين في البلدين. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية قرارا بتعيين علي رضا عناية سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية. وكان السيد عناية قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون منطقة الخليج الفارسي في الخارجية الإيرانية عام 2019. تأتي هذه الخطوة عقب اتفاق استئناف العلاقات بين طهران والرياض في أبريل الماضي بوساطة صينية لينهي خلافا سياسيا بين البلدين امتد لسنوات. فجرت قوات الاحتلال الصهيوني منزل الشهيد معتز الخواجة في بلدة نعلين بالضفة الغربية بعد حصار للمنزل استمر لعدة ساعات، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة بين أهالي البلدة الواقعة في مدينة رام الله وجنود الاحتلال خلال عملية الاقتحام، مشيرة إلى إطلاق الصهاينة قنابل الغاز على أحياء البلدة. إلى ذلك شهدت بلدة قباطية بجنين اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال بعد اقتحامها البلدة، في حين اعتقل مواطن فلسطيني بعد مداهمة وحدات الكيان لحي المساكن الشعبية شرق نابلس. طالبت الجزائر إلى حشد الجهود العربية لتمكين فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، معربة عن ترحيبها بمخرجات القمة العربية بجدة والتي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية. جاء ذلك على لسان وزير المجاهدين الجزائري العيد ربيقة في ختام الندوة الدولية للذكرى 75 للنكبة الفلسطينية المنعقدة بالجزائر العاصمة. وأوضح ربيقة أن الاحتلال مدان بكل المعايير والقوانين والأعراف الدولية وبميثاق منظمة الأمم المتحدة. وفي ذات السياق ذكر الوزير الجزائري بمساعي بلاده من خلال تسخير دبلوماسيتها على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم بغية توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين. قالت منظمة التعاون الإسلامي في جدة إنها ستعقد اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء المقبل لبحث اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك. يأتي ذلك بناء على طلب تقدم به كل من وزارة الخارجية الأردنية والسلطة الفلسطينية لتنظيم جلسة خاصة للجنة التنفيذية للمنظمة. وكان وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير حمى مؤخرا باحة المسجد الأقصى برفقة 10 المستوطنين، ما أثار غضب الشعب الفلسطيني وبعض الدول العربية. تجددت الاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم بين طرفي النزاع على الرغم من بدء سريان الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار والمقرر أن يستمر لأسبوع كامل. ووافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الاتفاق بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك عقب ساعات من شن الجيش ضربات جوية مكثفة بأنحاء العاصمة استهدفت مراكز الدعم السريع. ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها جانبا الصراع، بالإضافة إلى ممثلين عن الرياض وواشنطن اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في مدينة جدة السعودية. أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 15,000 من أفراد الجيش الأوكراني قد تم تدريبهم بالفعل في إطار المهمة التدريبية للاتحاد الأوروبي. وقال بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن البعثة الأوروبية قد أنجزت مهمتها الأولية، وبحلول نهاية العام سيتم تدريب 15,000 آخرين. وفي وقت سابق قال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن الاتحاد الأوروبي كجزء من مهمته التدريبية لأوكرانيا سيدرب نحو 20,000 جندي بحلول نهاية أيار الجاري. إلى العناوين. الرئيس الإندونيسي يستقبل رسميا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في القصر الرئاسي في جاكرتا. قوات الاحتلال الصهيوني تفجر منزل الشهيد معتز الخواجة في رام الله وسط اندلاع مواجهات عنيفة. تجدد الاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم بين طرفي النزاع على الرغم من بدء سريان هدنة جديدة. في أمان الله.
رفقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. تحية جميلة ملؤها الفعالية والنشاط. وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد معكم لنحادثكم بود وإخاء، أملين أن تبقى أسباب المودة عامرة ودائمة بيننا وبينكم. تواصلوا معنا أحبتنا الكرام عبر هذا العنوان البريدي للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية لإبداء الآراء ووجهات النظر والانتقادات والاقتراحات والمشاركات، وهو راديو هادي @irib.ir. كما للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة، وهي 22013762، الرقم الثاني 22013768، الرقم الأخير 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران وهو 009821. بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وإرسال رسائلكم القصيرة سواء كانت مسجلة أو مكتوبة، رقم الواتساب هو 00989388784050. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net. ما
نعم مستمعينا، نحييكم من جديد، وها هي رسائلكم بين يدي. أقرأ رسالة الأخ أبو حسن من إيران، يقول: من درر المعصومين عليهم السلام، قال الإمام الرضا عليه السلام: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الأخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. ويقول في النهاية: متباركين بحلول عشرة الكرامة المباركة. وأيضا مبارك عليك الأخ أبو حسن من إيران. أما الأخت آلاء من العراق أرسلت إلينا برسالة تقول فيها: إشراقة اليوم، سلام لكل من يعكس الجمال مهما كان مرهقا من الداخل، لمن ينشر طيب الكلام مهما كان قلبه مثقلا بالهموم، لمن يحرص على مشاعر الآخرين ولا يجعل ظروفه مبررا ليجرح غيره، لمن يقدم الوردة لمن حوله حتى لو جرحته الأشواك، لمن يجعل الدنيا ربيع من حوله حتى لو كان الخريف يملأ قلبه، فحامل الحب لا تخفى دلائله كحامل المسك لا يخلو من العبق، فسلاما كل السلام. طبعا هذه الصفات التي ذكرتها الأخت آلاء من العراق طبعا للشخص الذي يملك الطاقة الإيجابية. الشخص الذي يملك الطاقة الإيجابية يكون متفائلا وأيضا واثقا من نفسه، ويفكر بالجوانب الجيدة فقط لجميع المواقف المختلفة بدلا من السيئة، ويبحث دائما عن الحلول لأي عقبات قد تواجهه. شكرا جزيلا للأخت آلاء من العراق على هذه الكلمات المملوءة طبعا بالطاقة الإيجابية. أما الأخ أبو حسين من البحرين، يقول في رسالته: من أروع مكاسب العمر حينما تبحث في ذاكرتك وتمر بأسماء عزيزة على قلبك، وتكتشف يوما بعد يوم أنهم كنوز يجب أن تبقيهم في رصيد حياتك، فتأنس بالتواصل معهم والدعاء لهم. في النهاية يقول الأخ أبو حسين من البحرين: أسعد الله حياتكم وألبسكم ثياب الصحة والسعادة والعافية. أمين يا رب العالمين. إن شاء الله طبعا أعطاكم جميع المستمعين الكرام ومن ضمنهم الأخ أبو حسين من البحرين الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله. أما الأخ بشار من العراق يقول: علمتني الحياة أن أنواع الناس ثلاثة، ناس كالهواء لا يمكن الاستغناء عنهم أبدا، وناس كالدواء نحتاج إليهم أحيانا، وفي النهاية يقول: ناس كالداء لا ترغب في وجودهم أبدا. جعلنا الله دائما من صنف الناس الذين يكونون كالهواء لا يمكن الاستغناء عنهم. آمين يا رب العالمين. أما الأخت أم علي من البحرين طبعا ذكرت في رسالتها حول النوايا الطيبة: كلما أحسنت نيتك أحسن الله حالك، وكلما تمنيت الخير لغيرك أتاك الخير من حيث لا تحتسب، وعندما نعيش لنسعد الآخرين يرزقنا الله بالآخرين ليسعدونا، فابحث عن العطاء للأخذ، فكلما أعطيت أخذت دون أن تطلب. طبعا هذه الرسالة ذكرت الأخت أم علي من البحرين حول النية الطيبة. بالواقع أنه الدنيا مثل الممر، ليست لها مستقر ولا ثبات. طبعا ما دمت تنوي الخير للآخرين وأحسنت نيتك فأنت بخير. فلذلك مستمعينا الكرام دائما يجب علينا أن نحرص على الالتزام، وكذلك نتحلى بالنية الطيبة الحسنة لأنها تكتب إلينا في هذه الدنيا وتبعاتها طبعا وآثارها في الدنيا وأيضا في الآخرة. أما الأخ حسن من لبنان، طبعا نأخذ فاصل وإن شاء الله نعود إلى رسائلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على مستمعينا الكرام وخصوصا كادر برنامج المنتدى الإذاعي. أنا بصفتي كوالد أوصي الآباء والأمهات أنه أطفالهم من الصغر يحملوهم المسؤولية، يعطوهم المسؤولية، يحملوا كل واحد، كل طفل من أطفالهم يعلموه من صغره أنه مثلا ملابسك تخليها بالمكان الفلاني، من تخلص صحن الأكل توديه بالمكان الفلاني. فمن صغرهم يتعلمون كل ما يتعلم مسؤوليته، كل واحد يعني من صغره يتعلم المسؤولية، راح يفيدون بالمجتمع، بالمجتمع يكونوا أفراد فعالين، من يكونون أسر يعرفون مسؤولية الأسرة وشن وظائفه وشن واجباته. وبهالطريقة هاي كل من يعرف مسؤوليته وراح يصبح مجتمع واعي، مجتمع متقدم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. سلام رزاق من العراق.
نعم، شكرا للمستمع سلام رزاق من العراق، وذكر حول تحمل المسؤولية. طبعا هذه تعتبر من واجب الوالدين أن يعلموا أولادهم تحمل المسؤولية وكذلك تقسيم الوظائف على الأولاد. بهذا العمل يجعل كل ابن وكل بنت تكون متحملة المسؤولية من الطفولة وحتى الكبر. طبعا الأخ حسن من لبنان أرسل إلينا برسالة همسة مهدوية يقول فيها: سيدي يا عين الحياة، كلما أنست الروح من شوقك نارا وضعنا أيدينا ناحية الصدر الأيسر، فأنت في البقعة المقدسة منه وسنابلنا فارغة، فأجرنا بحق غصة العجل المتصاعدة من هذا القلب، وانتشلني إلى حيث تريد أنت. اللهم عجل لوليك الفرج، آمين يا رب العالمين.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، أقرأ رسائلكم. الأخ أبو عاصف من اليمن يقول: برنامج رجال الله، أولا الاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون، ثانيا الصلاة وأقيم الصلاة، ثالثا الدعاء ادعوني أستجب لكم، رابعا القرآن الكريم، إن قرآن الفجر كان مشهودا، خامسا التسبيح وسبحوه بكرة وأصيلة، ولا تنسوا المجاهدين في الجبهات من الدعاء لهم لينصرهم الله ويثبت أقدامهم ويقويهم، أمين يا رب العالمين. شكرا للأخ أبو عاصف من اليمن. أما الأخ أمير من إيران، طبعا دائما الأخ أمير يزودنا برسائل ونصائح طبية ومعلومات طبية مفيدة. يقول: هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند المشي يوميا؟ المشي يرفع معدل ضربات قلبك مما يحسن وظيفة المخ، وعبر المشي بسرعة معتدلة يوميا، وبمرور الوقت سيتمكن القلب من نقل الدم بسهولة وكفاءة أكبر. يذكر أيضا المشي نشاط يستخدم وزن الشخص، لذلك فإن تخصيص وقت له كل يوم يحافظ على صحة عظامك ويزيد من كثافتها ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور. أيضا يذكر يمكن للمشي أن يوفر جرعة يومية من السعادة، حيث يؤدي لإطلاق مواد تسمى الإندروفين التي تحفز السعادة وتقلل من التوتر. أيضا قد يؤدي المشي كل يوم إلى تحسين النوم، وهذا يعود جزئيا إلى تقليل التوتر، وإلى أن الجسد عندما يتعب سيطلب الراحة وسينام أسرع. وأخيرا يذكر المشي يمرن عضلات الجزء السفلي من الجسم، وهذا يجعلها أقوى وأيضا يحسن من لياقتك. شكرا لهذه المعلومات الطبية الأخ أمير من إيران. مستمعينا الكرام، ننتظركم عبر أرقام الهواتف المباشرة، ننتظر اتصالاتكم مشاركاتكم، أيضا الاستماع إلى أصواتكم. إذا وجدت لديكم اقتراحات لبرامج إذاعة طهران، اقتراح لبرنامج المنتدى الإذاعي، أيضا اتصلوا علينا عبر الأرقام المباشرة وهي 22-01-3762، الرقم الثاني 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848، علما بأن مفتاح العاصمة طهران 00-98-21. أما رقم الواتساب لإرسال الرسائل سواء كانت مكتوبة أو صوتية، كذلك إذا وجد لديكم اقتراحات مشاركات في فقرات البرامج، كذلك سؤال حول برامج إذاعة طهران، اتصلوا علينا أو ارسلوا رسائلكم عبر الواتساب وهو 00989388-78-4050. نعم، أقرأ رسالة الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، يقول: لا تحزن على ما فات واستبشر بما هو آت، عطاء الله رحمة ومنعه حكمة، فكن مع الله يكن معك في كل شيء، الحمد لله الذي نظن به خيرا. أما الأخ عارف من اليمن يقول من روائع الفلاسفة: ابتعد عن الاعتذار المتكرر، لا تعتذر إلا عندما تخطئ، احتفظ بسرية أمورك وامتنع عن الثرثرة والجدال، حاول دائما الزيادة من ثقافتك ومعلوماتك، لا تكن من محبي التأثير في الآخرين، كن على طبيعتك، لا تقلل من إنجازاتك ولا من شأنك ولا تسمح لأحد بذلك، لا تتوسل لشخص ولا تتذلل، فكرامة الإنسان لا تقدر بثمن، خذ أكثر القرارات بنفسك فلا أحد غيرك يمكنه التفكير عنك. يقول أيضا: انظر للحياة بعين الحقيقة والابتسامة، وكن مميزا وليس مقلدا، وتذكر بأن القوة ليست هي التجبر والطغيان، بل هي تحقيق العدل. أخيرا يقول: قدر قيمة الوقت ولا تضيعه في الإنصات إلى أوهام الكذابين وصراعاتهم. شكرا جزيلا. طبعا رسالة جدا جميلة ذكر بها مفردات عديدة حول الاعتذار، حول كذلك منع الثرثرة، الكلام بطريقة غير مجدية غير مفيدة، أيضا زيادة الثقافة، أيضا محبة الناس. يعني يجب عليك أن تكون دائما مصدر ثقة للناس، تحب الناس جميعهم، تعمل على مساعدة الآخرين، أيضا العمل على أعمال الخير، وأيضا لا تقلل من الإنجازات، لا تقلل من الأعمال المفيدة. وأيضا يقول انظر للحياة، يعني انظر للحياة بابتسامة، بتفاؤل، بسعادة، بعين الحقيقة. طبعا التفاؤل مفردة جدا جدا جميلة، يعني ذكرها لأنها يعني تبعث على النشاط، تبعث على الحيوية. وكذلك الابتسامة، ذكر الابتسامة هي كلمة طيبة بغير حروف. شكرا للأخ عارف من اليمن على هذه المفردات التي ذكرها، جميعها جميلة.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم، نرحب بكم من جديد في فقرة وللمستمعين ما يطلبون. طبعا بداية مستمعينا الكرام، لدينا طلب من الأخت سارة حسن من طهران، لنستمع إلى طلب سارة.
أبارك لكم عشرة الكرامة التي تبدأ بولادة السيدة الكريمة فاطمة المعصومة عليه السلام، وتنتهي بولادة أخيها المظلوم الإمام الرضا عليه السلام. رزقنا الله زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. أطلب منكم أنشودة عشرة الكرامة للمنشد محمد العيداني، وأقدمها لجميع المستمعين. سارة حسن من طهران.
نعم، شكرا لمستمعاتنا سارة حسن، وكذلك نحن نبارك لك عشرة الكرامة. والآن أيضا نستمع إلى إنشودة عشرة الكرامة للمنشد محمد العيداني.
الشهر بالفخر يحتضن عيادة، والرضا بالفضا شعنا جميلادة، والرضا بالفضا شعنا جميلادة. بارينا أنجز وعدة، حادي عشر ذي القعدة تزهي الإمامة، وللغرة أول يوم بمولد المعصومة. عشر الكرامة، عشر الكرامة، أيام عشرة نحصيها، أحلام حققت بيها، وكل لحظة من هالكون بها الفرح مقرون، وكل لحظة من هالكون بها الفرح مقرون. بانوة الكاظم ضوها دنيانا، بانوة الكاظم ضوها دنيانا.
لهجة العترة زانت وطوة العشرة، عشر الكرامة شلون بها الفرح مقرون، عشر الكرامة شلون بها الفرح مقرون. بانوة الكاظم ضوها دنيانا،
للزمن من بصق جف جودة، شيعته شافته شن بحر من زودة، شيعته شافته شن بحر من زودة. عايش عظم هالآية، إيده بكرم عطايا للي يلتجي له،
هذا الإمام الثامن اللي بجنة أصبح ضامن ما من مثيله ما من مثيله سلطان والشمس تاجه عنوان يزهي منهاجه ووصافة لليقرون بها الفرح مقرون ووصافة لليقرون بها الفرح مقرون ضانوة الكاظم ضوها دنيانا ضانوة الكاظم ضوها دنيانا
بهجة العيد وزانا عطوة العاشرة نشوى الكرامة شلون بها الفرح مقرون.
نعم نتمنى أن الأخت سارة حسن من طهران قد استمعت إلى أنشودة عشرة الكرامة للمنشد محمد العيداني. هي الآن رسالة تصلني من الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان طبعا عبر الواتساب، يقول همسة الصباح وهمسة اليوم كن محاطا بالأمل في حياتك لتستمر بكل قوة وثبات مع تغيرات دنياك، وتفاءل دوما وانهض من جديد وابتسم لتبتسم لك حياتك. شكرا جزيلا لهذه الرسالة أيضا المملوءة بالتفاؤل والنشاط الأخ عبد الله بن سعيد السليمي. أما الأخ أبو رضا من العراق أرسل إلينا يقول يحكى أن بهلول كان رجلا مجنونا في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، وفي يوم من الأيام مر عليه هارون الرشيد وهو جالس على إحدى المقابر، فقال له هارون معنفا يا بهلول يا مجنون متى تعقل؟ فركض بهلول وصعد إلى أعلى شجرة ثم نادى على هارون بأعلى صوته يا هارون يا مجنون متى تعقل؟ فأتى هارون تحت الشجرة وهو على صهوة حصانه وقال له أنا المجنون أم أنت الذي يجلس على المقابر؟ فقال له بهلول بل أنا عاقل. قال هارون وكيف ذلك؟ قال بهلول لأني عرفت أن هذا زائل، وأشار إلى قصر هارون وأن هذا باقي وأشار إلى القبر، فعمرت هذا قبل هذا، وأما أنت فإنك قد عمرت هذا يقصد قصره وخربت هذا يعني القبر، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب مع أنك تعلم أنه مصيرك لا محال. وأردف قائلا فقل لي أينا المجنون؟ فرجف قلب هارون الرشيد وبكى حتى بلل لحيته وقال والله إنك لصادق. ثم قال هارون زدني يا بهلول. فقال بهلول يكفيك كتاب الله فالزمه. قال هارون ألك حاجة فأقضيها؟ قال بهلول نعم ثلاث حاجات إن قضيتها شكرتك. قال فاطلب. قال أن تزيد في عمري. قال لا أقدر. قال أن تحميني من ملك الموت. قال لا أقدر. قال أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. قال لا أقدر. فقال فاعلم أنك مملوك ولست مالكا ولست مالكا ولا حاجة لي عندك. طبعا رسالة جدا جدا جميلة للأخ أبو رضا من العراق، وحكمة جدا جدا جميلة استفدنا من هذه الرسالة الأخ أبو رضا من العراق. أما الأخ جمعة من البحرين يقول حكمة اليوم الاحترام هو أجمل هدية يقدمها الإنسان للناس، والأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى. نعم الآن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن. سلام عليكم أخ صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
وتحياتنا لك أيضا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، كل معدود منقص وكل منقص معدود نات. قراءات: الذهب الأبيض يطلق على القطن، الحبوب الذهبية تطلق على القمح. إضاءات: الأصفران، الذهب والزعفران، الأصغران، اللسان والقلب، علوم طبية، البنكرياس. الطول 10 سنتي تقع خلف المعدة لإفراز الأنسولين لتنظيم مستوى السكر في الدم ونبضات قلب الطفل حديث الولادة من 120 إلى 160 نبضة بالدقيقة، وذلك لضخ أكبر كمية من الدم للتوزيع على الجسم. وأخيرا صفحات من التاريخ: أول قمة عربية كانت في القاهرة عام 1964 للميلاد، و 1961 حدث الانفصال بين مصر والقاهرة وسوريا، وذلك بخيالة العقيد عبد الكريم النحلاوي. وشكرا لكم جميعا.
شكرا أخ صبحي لهذه المعلومات المنوعة، شكرا جزيلا.
إيران طهران منتداكم، المنتدى الإذاعي.
نعم، بين يدي رسائلكم مستمعينا رسالة الأخت أم حسن من السعودية: ومضة تربوية، كيف نتخلص من العناد وتكرار كلمة لا عند الأطفال؟ ينبغي ألا نسأل الطفل أسئلة تحتمل الإجابة بنعم أو لا. مثال ذلك: إذا أردت أن يشرب الحليب فقل له: تريد قليلا أم كثيرا؟ مثال آخر: لا نقول له: تريد أن تنام، لأنه سيقول لا، بل نقول له: تريد أن تنام الآن أم بعد قليل؟ في النهاية تقول الأخت أم حسن من السعودية: طبقوا هذه القاعدة دائما مع أطفالكم، فالتربية تحتاج كثيرا من الجهد والتفكير. شكرا أم حسن لهذه الومضة التربوية. أما الأخت حنان من اليمن، وقفة تأمل، تقول في هذه الوقفة: التاجر الحقيقي من يخطط في يومه لكسب آلاف الحسنات، فالسوق قائمة والسلع معروضة والأرباح بإذن الله مضمونة. شكرا جزيلا للأخت حنان من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج منتدى الإذاعة. بالنسبة لي برأيي أن القراءة هي أول مصدر للتعلم في كافة المجالات، من الثقافة والعلوم والتاريخ إلى الفنون وتجارب الحياة اليومية وسائر الأشياء. عندما نقرأ في المرحلة الأولى نساعد أنفسنا لفهم الحياة بتفاصيل أكثر، بوعي أعمق. هذا ما يجعلنا نتخذ قرارات صائبة أكثر في حياتنا، نتباحث مع الآخرين، نبدي آراء صائبة، نستجيب لنصائح الآخرين بوعي أكثر، نشارك بالمجتمع بقوة، ونساعد لتحرير المجتمع، لتطوير المجتمع ولتطوير ذاتنا في المرحلة ما قبلها. القراءة تأخذنا إلى عالم آخر، عالم من دون حدود، ينور عقولنا، يجعلنا نعيش تجارب خيالية لم نعشها بالواقع، لكنها تكون تجارب تساعدنا فيما يحدث وسيحدث لنا على أرض الواقع. وعندما يجتمع العلم والثقافة والتجارب معا تأتي القوة، وهذا ما تحتاجه فتيات اليوم لأجل ألا يخدعنا بما يتم نشره لإضلالهن لتحريفهن عن المسار الصحيح. بالنسبة للمصادر التي يمكن من خلالها الحصول على كتب جيدة، واحدة من أفضل المصادر هي معارض الكتاب الدولية، وثاني شيء هي مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض لنا كتب مختلفة ربما لا نستطيع الحصول عليها في بلدنا في منطقتنا بلغات مختلفة، وحتى كتب جديدة يتم نشرها أولا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعدها يتم طبعها. هذه المصادر تساعدنا أن نطور ذاتنا بأسرع وقت وبأحسن شكل. زهراء رياض من العراق.
نعم، شكرا للمستمعة زهراء رياض من العراق. طبعا رسالة جدا جميلة، وذكرت حول القراءة والمطالعة وقراءة الكتب. بالفعل طبعا تساهم قراءة الكتب بتطوير الذات وبناء الذات، طبعا لأنه عندما تقرأ يعمل على توسيع دائرة المعرفة لدى الشخص، وأيضا عدم الاهتمام يعني بالأمور التافهة وغير المفيدة، لأنها توسع ثقافة الشخص وتجعله أكثر دراية بجميع أنواع المعارف العلوم، خاصة إذا كانت المطالعة مطالعة تاريخية، مطالعة علمية، مطالعة طبية. طبعا تساهم كثيرا في تعزيز الثقة لدى الشخص، وكذلك في ملء أوقات الفراغ، وخاصة بالنسبة للفتيات، لأن الفتيات عندما ينشغلن بقراءة الكتب والمطالعة وتثقيف أنفسهن يكونن بعيد يعني بعيدات عن ما هو غير مفيد، وخاصة في الوقت الحالي. طبعا مستمعينا الكرام، نحن بانتظار اتصالاتكم، مشاركاتكم عبر أرقام الهواتف المباشرة. أرقام الهواتف كالتالي، وهي 22-01-3762، الرقم الثاني 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. أيضا لا تنسوا الرقم الواتساب للمشاركة، وهو 00989 88 78 4050. نعم، هناك رسالة من الأخ محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: أرقى أنواع الإناقة أن تكون بعيدا عن القيل والقال، نظيف القلب، ناصع الفكر، طيب الأخلاق، وجميل المشاعر. شكرا للأخ محمد من جمهورية مصر العربية. أما الأخت سعاد من البحرين ذكرت خواطر وهمسات: لا تفكروا في المفقود حتى لا تفقدا الموجود، إذا شاورت العاقل صار عقله لك، متى أحسنت بتقسيم وقتك كان يومك كصندوق يتسع لأشياء كثيرة. رسالة جدا جميلة. أما الأخ أبو أحمد من الكويت يقول: ماذا يريد مني صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ يقول: أن نتجرد من الأنانية ونترك الصراعات النفسية من كبر وحقد وغل، ونتوجه جميعنا للحبيب، فالحجة يستحق أن نتنازل عن كل شيء في سبيله، ونستصغر أنفسنا ونقدم جميع التنازلات للوصول إليه. شكرا للأخ أبو أحمد من الكويت على هذه الرسالة الجميلة. أما أم تبارك من العراق أرسلت إلينا تقول: عش وتنفس واضحك للحياة، فليس أفضل من التفاؤل والأمل في هذه الحياة، وكذلك لن تستمتع بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين. شكرا جزيلا لهذه الرسالة الجميلة. أما نعم، الآن من طهران أديبة كرم، نعم تنضم إلينا الأخت أديبة كرم من طهران. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله عيوني.
يا أهلا وسهلا، تفضلي.
الصوت ضعيف حبيبتي.
نعم تفضلي، نحن نسمع صوتك بوضوح، تفضلي.
نعم سلام عليكم على المستمعين.
وعليكم السلام.
أعرف نفسي خادمة القرآن أديبة كرم من بلد الهجرة إيران.
أهلا وسهلا بك.
نتكلم حول موضوع القرآن الكريم.
نعم.
قال الإمام علي عليه السلام عن القرآن الكريم: هو حجة الله على خلقه.
نعم.
وهو الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع وإلى آخر الحديث. وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. القرآن الكريم أولا إنها معجزة الرسول صلى الله عليه وآله، لقد أنزلنا إليكم نورا مبينا، مصدر الأحكام الإسلامية، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثالثا هو أحد الثقلين الذي أوصى به الرسول الأعظم، حيث قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بها فلن تضلوا أبدا من بعدي. أربعة، يعتبر القرآن من أجل الأواصر الوحدوية بين المسلمين حسب الآية الشريفة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خمسة، من القرآن ما يستجاب به الدعاء بعد قراءة القرآن عن الإمام الحسن عليه السلام، فقال: القرآن كانت له، من قرأ القرآن كانت له دعوة مستجابة إما معجلة وإما مؤجلة. إذن حسب أحاديث الأئمة سلام الله عليهم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله يجب علينا أن نتعلم القرآن. يقول لازم الإمام صادق سلام الله عليه يقول: لازم أن تتعلم القرآن أو تكون في تعلمه، حيث أدنى تعليم الظاهر للقرآن هو اللي يشمل حروفه وحركاته وكلماته وألفاظه وطريقة النطق بها، والتعليم الباطني هو اللي يحتاج إلى فهم وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم تأتي مرحلة التطبيق، يعني أكو أوليات لتعليم القرآن كلها لازم هاي نمشي بها هذه المراحل إلى نصل إلى مرحلة التطبيق والعمل اللي يطلب في حياتنا اليومية. والحمد لله التعليم منتشر في كل المراكز سواء في البلدان الإسلامية، يعني حتى إحنا في بلدنا هذا نشوف القرآن ومراكز تعليم القرآن منتشرة، ويجب علينا حسب أحاديث الأئمة سلام الله عليهم أن نتعلم القرآن ونطبقه في حياتنا اليومية. والتعليم أصلا بشكل يكون مجاني في كثير من المراكز القرآنية، ولازم ننتهز هذه الفرصة وهي نعمة وغنيمة من الله علينا بها، فلازم نتعلم بأسرع وقت ونعلم الآخرين زكاة العلم نشره، ويصبح حتى هذا يكون يسري في طريق ذريتنا إلى أن يصلوا إلى طريق الهدى والسلام.
أحسنتم،
ونسأل الله لكم ولنا التوفيق.
شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق. الأخت أديبة كرم من طهران. أيضا الأخ محمد من طهران أيضا أرسل إلينا بمشاركة، يقول: سأل رجل أحد الحكماء كم أأكل؟ قال: فوق الجوع ودون الشبع. قال: هو كم أضحك؟ قال: حتى لا يعلو صوتك. قال: فكم أبكي؟ قال: لا تملو من البكاء من خشية الله. قال: فكم أخفي من عمل الصالح؟ قال: ما استطعت أن تخفيه. قال: فكم أظهر منه؟ قال: مقدار ما يقتدى بك. وأخيرا قال: فكم أفرح إذا مدحني الناس. قال: على قدر ظنك، أراضي الله عنك أم غاضب. شكرا جزيلا لهذه الرسالة.
تحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، وشكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج القيم. ولدي موضوع هام جدا بعنوان هجران الكتاب في هذا الوقت بالذات. بالنسبة إلى هجران الكتاب واللجوء إلى الإنترنت أو بعض الوسائل، طبعا نحن لدينا مشكلة وأزمة قراءة حقا، ولا سيما القارئ العربي، وهذه المشكلة أكد عليها الخبراء والمتابعون والأساتذة، بل إن بعضهم يقدر معدل الوقت الذي يخصصه الإنسان العربي للقراءة بعشر دقائق سنويا فقط. عشر دقائق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة القراءة والاطلاع لدى الفرد العربي. وقدم البعض أسبابا لذلك، أي لهجران الكتاب واللجوء إلى الإنترنت والمواقع الاجتماعية، وذلك لسهولة الحصول على المعلومات. وأحد هذه الأسباب على سبيل المثال إلى الحصر هي عبارة عن وجود هذا الكم الهائل من الوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الإنترنت والواتساب وتويتر. والسبب إلى ميل الفرد إلى هذه الوسائل لسهولة الحصول على المعلومات، وربما يفضل هذه الوسائل على الكتب، وبالتالي يكون هجران الكتاب أو ربما ينفر من الكتاب، فصارت هذه الوسائل في متناول اليد ولا حاجة للرجوع إلى الكتاب، وربما يجد صعوبة في قراءة الكتاب. مع تحيات صديق الإذاعة الدائم الخطيب الحسيني محمد البزاز من البحرين.
نعم، شكرا للمستمع القديم وكذلك المشارك دائما الأخ محمد البزاز من البحرين، وذكر حول القراءة. فعلا القراءة وخاصة عن طريق الكتب تبقى أهمية الكتاب وأهمية قراءة الكتب، لأنها تعمل أيضا على تحسين المزاج، وفي نفس الوقت هناك معلومة جدا مهمة يعمل على تقوية الذاكرة وعدم النسيان وكذلك عدم الإصابة بالزهايمر. أما الأخت أم حسين من الكويت أرسلت إلينا برسالة، تقول في رسالتها: كلمات على ورق الخيال، في قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانا، وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه. وتقول أيضا: لا تستمتع لطرف واحد في الأمور الشخصية، فكم مجروح ينزف صمتا وكم جلاد يعيش دور الضحية. وأيضا: بعض البشر قلوبهم كورقة خريف جاف، مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبدا، فلا ترهق نفسك واتركها للرياح. وأيضا يقول صدمة أن نسكب تقول صدمة أن نسكب كل مشاعرنا مرة واحدة ونكتشف أن الإناء الذي حواها مكسور. طبعا في النهاية أشكركم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، على هذه الرسائل الجميلة، سواء كانت معلومات طبية علمية، وأيضا تكون مفعمة بالنشاط والحيوية. وفي النهاية أقول: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله.